إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الصائمون، ما أحوجنا جميعا إلى عطاءات الله المباركات وعطاءات الله المباركات إنما ينالها ويحظى بها من دخل الرحاب وعظم الجناب، وإن للرحاب بابا، هذا الباب الذي تدخل منه إلى الرحاب هو العقيدة الصحيحة والعبادة الخالصة. من دخل هذا الرحاب وعظم نال من عطاءات الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عطاءات الله سبحانه وأفضاله لها رتب ودرجات ومقامات. أرفع هذه المقامات وأعلاها المقام المحمود. هذا المقام المحمود خص به أشرف من في الوجود بعد الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدرجات وتلك الرتب يعرفها تجارها، للدنيا تجار وللآخرة رجالها وتجارها. تجار الآخرة هم الذين يعرفون تلك الرتب وهذه الدرجات لأنها أملهم المقصود وربحهم المنشود. وقد قلنا على مسامعكم سابقا مناجاة عابد صالح من هؤلاء التجار المفلحين، يناجي ربه فيقول، يقول مناجاة تبين لنا مدى إدراكهم ومدى تذوقهم لعطاءات الله سبحانه، ولا يعرف فروق البضاعة إلا تاجرها، إلا صاحبها، إلا العاملون لها، إلا الذين يأملونها. أما الغوغاء فهم يرون كل شيء سواء لأنهم لا خبرة لهم في هذا الباب. هذا العابد يقول: إلهي، عفوك يستغرق الذنوب فكيف حبك، وحبك يسبي العقول فكيف ودك، وودك ينسي ما دونه فكيف رضوانك. يرى أن العفو عطاء، ولكن الحب أعلى من العفو، والود أعلى من الحب، والرضا أعلى من الود، وذلك معروف في حياتنا. لأن الإنسان منا قد يعفو عمن أساء إليه، وقد يكون الذي أساء إليه إنسانا مبغوضا إليه لا يحبه، ولكن الحب أعلى من العفو. العفو يكون للمحبوب وغير المحبوب، ولكن الحب لا يكون إلا للمرغوب. وأنت تحب أناسا كثيرين، ولكنك لا تود كل من تحب، وإنما تود وتزور وتقدم هدايا وأشياء من هذه لمن يكون حبك زائدا له فيسمى ودا. وأنت تود أناسا من أقاربك، أعمامك، أخوالك، أبناء عمك، أصهارك، ولكنك ربما لا ترضى عن كل واحد منهم، بل ربما الإنسان لا يرضى عن ابنه. هو يحب ابنه ويوده، ولكنه قد لا يرضى عنه لأن لابنه تصرفات سيئة وأعمالا خاطئة لا ترضي والده. ولكنك لا ترضى إلا عمن صفى لك قلبه وخلص لك حبه وارتفع عندك مقامه، ولذلك كان الرضا أعلى المقامات بعد المقام المحمود. ومن الذي أخذ ذلك المقام؟ أخذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفضل الناس بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أدبنا الإسلام وعلمنا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم. والذي يسمع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسلم فقد سماه الرسول بخيلا. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، بل هو أشد من البخيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلمنا الإسلام أن نترضى عن صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم. فإذا ذكر اسم أبي بكر قل رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، أي صحابي قل رضي الله عنه، تأدبا بلسان القرآن أو بأدب القرآن واستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرضا أيها الإخوة متى ناله الصحابة؟ متى حظوا به من الله تبارك وتعالى؟ حظوا به في بيعة تسمى بيعة الرضوان، سجلها الله تعالى في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه المبايعة متى كانت؟ وأين كانت؟ ولما كانت؟ وماذا كان بعدها؟ هذه البيعة أيها الإخوة المؤمنون كانت في السنة في أواخر السنة السادسة من الهجرة، كانت مع صلح الحديبية. والحديبية اسم مكان على مشارف ومداخل مكة. حدث عندها صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أراه الله في منامه أنه يدخل المسجد الحرام هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم محلقين مقصرين لا يخافون. فتحرك في أواخر السنة السادسة من الهجرة قاصدا البيت لأداء العمرة، وساق معه 70 بدنة، يعني 70 بعير ولا 70 جمل، وقلد البدنة لتكون علامة ظاهرة أنه جاء إلى البيت زائرا معتمرا لا يريد قتالا ولا يريد حربا، كما أنه دخل ذهب إليها محرما هو والصحابة لابسين ملابس الإحرام ويسوق الهدي، وهدي كثير وظاهر 70 بعيرا، وكان عددهم إذاك 1400. وفي الطريق علم أن قريشا خرجت له تصده عن سبيل الله. قارنوا بين رسول وصحبه عليه السلام يريدون بيت الله معظمين إياه وبين قريش بغطرستها تعد سلاحها وتخرج لقتاله ومعها النساء والأطفال. معها النساء والأطفال لماذا؟ لأن الرجل العربي غيور على زوجته، غيور على نسائه، لا يقبل عليهن شيئا أبدا. أخذوا النساء والأطفال ليستميت العربي في القتال وفي الضرب والجهاد حتى لا تؤخذ امرأته أسيرة. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قريشا خرجت له وهو رسول السلام، فقال: يا ويح قريش، لقد أكلتها الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب؟ فإنهم أصابوني فذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا الإسلام وافرين، وإن لم يدخلوا الإسلام عاشوا وفيهم قوة. ثم رغبة منه في السلام قال لصحابته رضوان الله عليهم: من منكم يسلك بنا طريقا غير طريقهم؟ فأرشده صحابي إلى طريق صعب ووعى، فيه أشواك، فيه حجارة، فيه صعوبة، ولكن للسلام سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى طريق يوصل إلى الحديبية، وعند الحديبية بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يركبها، واسمها القصواء. فقال الصحابة: خلأت القصواء، يعني حرنت وعصت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حابس الفيل الذي قال الله فيه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جاءوا ليهدموا البيت فحبس الله الفيل عن دخول مكة، وكلما وجهوه إلى مكة لم يتحرك، يوجهوه إلى جهة أخرى يتحرك، احتراما للبيت وحفاظا على الكعبة المكرمة. فقال صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل، والله لا تسألني قريش اليوم خطة فيها صلة الأرحام إلا أجبتهم إليها، يعني لا يطلبون مني صلحا ولا سلاما إلا أجبتهم إليه. لما جلسوا وأمر أصحابه بالنزول، وهنا أرسلت قريش رسلا مفاوضين يتجسسون الأخبار ويفاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثوا بديل بن برقاء، وبعدين مكرز بن حفص، وبعدين الحليس سيد الأحابيش، وبعدين عروة بن مسعود الثقفي، وبعدين سهيل بن عمرو، مفاوضين كالمفاوضين في هذه الأيام، يعني اللي انتم تسموهم المكوك وتسموهم الكذا وكذا، هذه أشياء قديمة، يعني الأسماء جديدة ولكن الموضوعات قديمة. ويشاء الله أن كل مبعوث أو مفاوض يأتي من قبل قريش ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو داخل عليه فيقول: هذا قد جاء لكذا وكذا وكذا وكذا، وما يقوله الرسول يكون حقا وصدقا. وشاء الله أن كل مفاوض يأتي يرجع إلى قريش بما ينال من عزيمتها ويضعف قوتها. فبديل بن ورقاء جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد؟ قال: جئت أعظم البيت، جئت زائرا للبيت، لا أريد حربا. وكلام طويل. ورجع إلى قريش وقال لها: يا قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن الرجل جاء زائرا للبيت ومعظما له، لا يريد حربا، ولكنكم تظلمونه، فخلوا بينه وبين البيت. فقالوا له: اسكت يا بني، والله حتى ولو جاء يريد البيت لا يدخل مكة علينا عدوة أبدا حتى لا تتحدث العرب عنا. وجاء المهم أهم موقف موقف الحليس. الحليس هذا سيد الأحابيش وهم قوم شداد غلاظ. لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من بعيد قال هذا رجل يتأله، يعني صاحب عقيلة ولو عقيدة فذة، ابعثوا في وجهه الهدي. فأرسلوا الهدي ليراه الحليس، فلما رأى 70 بدنة مقلدة مهداه إلى بيت الله الحرام عظم البدنة ورجع ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى. ولما وصل إلى قريش قال لهم يا معشر قريش أتصدون عن البيت من جاء معظما له؟ إن الرجل جاء يريد بيت الله الحرام ولا يريد قتالا ولا حربا، فخلوا بينه وبين البيت. فقالوا كف عنا يا حليس. قال والله ما على هذا حالفناكم ولا على ذلك عاقبناكم، ووالله لتخلن بين محمد وما جاء له، وإلا لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. لأنهم لما علموا أن الرسول جاي جمعوا له حلفاءهم، والأحابيش من حلفائهم، وهم أشد الحلفاء. سيد الأحابيش أقسم ليخلن بينه وبين البيت أو ليأخذن الأحابيش ويرجع إلى قومه. وهكذا عروة بن مسعود الثقفي يقول لهم هذا الكلام. المهم انتهى الموضوع في آخر المفاوضات إلى أن أرسلوا سهيل بن عمرو. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى سهيل فقال إن قريشا بعثت هذا الرجل لأنهم يريدون الصلح. فلما دخل سهيل وجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال الكلام وأخذ يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الشروط التي عليها الصلح. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسمع كلام سهيل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسمع الشروط، فغضب عمر ووثب مسرعا إلى أبي بكر وقال له يا أبا بكر أليس محمد برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى ما، يعني على أي شيء نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا الرسول يقبل هذه الشروط؟ لأن من هذه الشروط أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة هذا العام ولا يدخل مكة، ويعتبر في العام القادم، وليس معه إلا سيف المسافر والسيوف في أغمادها، ويبقى في مكة 3 أيام ويطلع منها. ومن ضمن الشروط أن من هرب من قريش وذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام أرجعه الرسول إلى قريش، ومن خرج من المسلمين مرتدا إلى قريش لا ترجعه قريش. شروط في ظاهرها ظالمة، ومن أراد أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، وأن يوضع طول على الحرب 10 سنوات. هذان الشرطان بالذات فيهم ظلم وكان فيهم قوة. فغضب عمر وقال ذلك لأبي بكر، فقال له أبو بكر إن يا عمر إلزم غرزه، يعني إلزم أمره، إني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى ما تعطي الدنية في ديننا؟ فقال يا عمر إني رسول الله ولن أعصي أمره ولن يضيعني ربي. يعني انا ما قبلتش دواحي. اوحى الله اليه ان اقبل هذه الشروط. فقال اني رسول الله ولن اعصي امره ولن يضيعني ربي. وهنا هدأ عمر رضي الله تعالى عنه، وحتى انه قال ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق رجاء ان يغفر الله لي ما حدث مني في ذلك اليوم. ان تكلم هذا الكلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الشروط ايها الاخوة ماذا كان من نتيجتها؟ كان من نتيجتها باختصار انه في ظرف سنتين، من سنة 6 هجرية الى 8 هجرية، دخل في الاسلام رجال بعدد الذين اسلموا في 20 سنة، من اول البعثة 13 سنة في مكة وسبعة في المدينة، يبقوا كم سنة؟ 20 سنة. في السنتين هاتين دخل مثل ما دخل في 18 سنة. عرف الناس ان قريشا ظالمة، وان محمدا عليه السلام رجل امن وسلام. ما دام السلام سلام الاعزاء، سلام الاقوياء، سلام الحق، وليس استسلاما وليس تخاذلا وليس خوفا، ولكنه استسلام او سلام في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما ادرك الظلم قريش دخل الناس في الاسلام وافرين، وكان فتح خيبر وكانت غزوة مؤتة وعمرة القضاء بينهما، ثم نقضت قريش عهدها مع رسول الله. في مقط من الاشياء العظيمة، سهيل بن عمرو وهو يناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له من جاءكم ليسلم تردوه، ومن جاءنا مرتدا عن دينك لا نرده. وهو يقول هذا الكلام، وجاء علي يكتب الصحيفة، يكتب وثيقة الصلح، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرفها، نحن لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال الرسول عليه السلام لعلي رضي الله عنه اكتب باسمك اللهم، واكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال له لو كنت اعرف انك رسول الله ما قاتلتك. اكتب اسمك واسم ابيك، لا تكتب رسول الله. فقال الرسول عليه اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، فلم يقبل عليه اعزازا لرسول الله. فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم وضغط عليه اكتب يا علي اكتب هذا، وستسام مثلها يا علي. شوف، من سنة 6 هجرية الى ان وقع الخلاف بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وجاءوا ليكتبوا الصلح بتاع التحكيم، هذا ما صالح، وعلي يقول هذا ما صالح عليه امير المؤمنين، علي يقول معاوية ما عرفناك امير المؤمنين، ولو كنت اميرا للمؤمنين ما حاربناك، اكتب ما صالح عليه علي بن ابي طالب ولا تكتب امير المؤمنين. يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبلها، لأن الله كشف له الغيب عليه الصلاة والسلام. كتبت الشروط، وفي أواخر الكتابة جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، جاء يجر الحديد، كانوا جيدين عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ليعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمفاوض المتكبر سهيل بن عمرو يملي هذه الشروط، والله يوحي لرسوله أن اقبلها فإن فيها الفتح العظيم. يأتي ابن المفاوض يريد أن يدخل في الإسلام وأبوه لا يزال جالسا، فهو لما رأى ابنه اسود وجهه وقام إلى ابنه وضربه وقال له يا محمد قد تمت المبايعة، ونحن اشترطنا أن من جاءك ليسلم أن ترده علينا، فرد علي ابني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين في مكة فرجا ومخرجا. عد إلى مكة. وهو يقول: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين ليفتنوني في ديني ويردوني عن عقيدتي؟ خل بيني وبينهم يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى هذا. وعمر رضي الله عنه يمشي في جوار بدي في جوار أبو جندل أو أبي جندل، ويقول له: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك مخرجا. وفي الوقت نفسه عمر بيده السيف، بيقرب السيف من أبو جندل. لماذا؟ قيل لعمر: لماذا كنت تقرب السيف منه وانت بتقول اصبر واحتسب؟ قال: رجوت أن يأخذ السيف مني ويضرب به أباه. اللي هو سهيل بن عمرو. ولكن أبا جندل لم يقبل هذا ولم يرضى له. خرج بعد ذلك واحد اسمه أبو بصير، وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا وراه 2 عشان يرجعوه، ورسول أعطاه لهم وهو يقول: لا أرجع وكذا وكذا. وفي الطريق جلسوا للاستراحة، فأبو بصير قال لأخي بني عامر ده، قال له: سيفك هذا صارم؟ السيف بتاعك ده سيف عظيم. قال له: هذا سيف جيد. قال له: أرني أنظر إليه، يعني فرجني. فأعطاه له، فأخرجه أبو بصير ونظر إليه ثم ضربه، قطع عنقه، وولى الرجل الثاني هاربا إلى المدينة راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: له لقد قتل صاحبكم صاحبي. وجاء أبو بصير ثانيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا السيف، وقال: يا رسول الله، قد وفيت بذمتك وسلمتني لهم، ولكنني خلصت نفسي، فاتركني وديني. فقال له: يا أبا بصير، ارجع إليهم واصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. رجع أبو بصير ولم يدخل مكة، وجلس في مكان اسمه العيص. وعلم المسلمون في مكة أن أبا بصير في هذا المكان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: ويل أمه مسعر حرب لو وجد رجالا. فالرسول قال كده، والرسول لا يكذب، ونحن نكون الرجال معه. وخرجوا من مكة لأنه قريب من مكة، وانضم إليه 70 مسلما في جبل هناك، وقطع الطريق على قريش، فما مرت تجارة لهم إلا وأخذها، وما مر عليه قرشي إلا وقتله، حتى أن قريشا أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه إلغاء هذا الشرط، ويقول له: خذ أبا بصير ومن معه، ومن جاءك لا ترده علينا. هذا نصر الله، هذا فعل الله مع أوليائه، ونصر الله لأحبابه. والله ما زال هو الله، وقوة الله ما زالت هي قوة الله، ولكن الله يريد أهلا لهذه القوة، يريد رجالا في الأرض أولياء لله، يستنزلون رحمات الله وعطاءات الله وتأييد الله. أيدنا الله بعونه، واستغفر الله أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، لما نخذت قريش عهدها مع أبي بكر ضد خزاعة، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة، يعني بعد 2 فاتحا مكة، محققا الفتح الأعظم الذي نزل فيه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أتدرون بكم رجل دخلها؟ جاء معتمرا ب1400، بعد 2 جاء إلى مكة ب10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل. سجل التاريخ هذا الحدث. وفي دخوله مكة وفي طوافه بالبيت مواقف كثيرة وعظات بالغة، سنسمع بعضا منها إن شاء الله في درس الليلة في صلاة التراويح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا بنصرك، وأيدنا بتأييدك، وأمدنا بعونك. اللهم إنا فقراء فاغننا، وإنا ضعفاء فقونا، وإنا سائلوك فأعطنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم بارك قيامنا، اللهم طهر نفوسنا، اللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وأعل رايتنا، واجعل الدائرة على أعدائنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ودعاء مستجابا، إنك أنت أرحم الراحمين، وأنت على كل شيء قدير. ونسألك يا الله أن تحرر المسجد الأقصى. اللهم حرر مقدساتنا، اللهم حرر مقدساتنا، واجعلنا جنودا لتحريرها. اللهم اجعلنا جنودا لتحريرها. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم أذكركم. أقم الصلاة.